هتكلم عن ايه؟ ولا عن زواج يتيمات؟ ولا هتكلم عن اسر؟ ولا بيوت المال؟ ولا المساجد؟
ملياردير الغلابه.
عمل شركات بره، وظف كل شباب البلد.
مع ربنا مش مع اي شخص، وكل اعماله لله، وراي واحد نفسه لله وجاهد الدنيا.
الذي تاجر مع الله ولم يستاثر المال لنفسه زي اي رجل اعمال.
ابو الفقراء.
بيجينا فلوس نشتري مواشي ونوزعها على بيوت الناس الغلابة.
كان يكون بحس الناس اللي قاعدين في الطرقات وعلى المقاطب للذهاب للمسجد ويقول لهم ربنا بينادى عليكم.
وكان ما بتأخرش دايما عن فعل الخير، وكان ما بيشوفش حد مزنوق غير الناس في ريحه.
أنا راجل فقير ما عنديش حاجة، لسه شامي عيني كان بيديني فلوس.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
سارت بنا الركبان إلى حيث المجد والعلو، اسم لم يكن له في سماء الإعلام مكان، لكنه حقق في سماء الرفعة والمجد أعلى بيان. تحركنا إلى شمال شرق الدلتا في مصر، إلى محافظة الدقهلية، مركز ميت غمر، قرية تفهن الأشراف. هنا كانت النهاية، حيث خرجت عشرات الألوف من الوفود المشيعة الذين أحبوه لأنهم عرفوه، وعرفوه لأنه قدم الكثير لأمته. من هنا خرجت الدموع في وداع ذلك المهندس. أما البداية فكانت قبل أكثر من 50 عاما، لمهندس زراعي شاب بدأ في قريته مشروعه ليتاجر مع الله. كيف كانت البداية مع المهندس صلاح عطية؟ تابعوا.
نعم، إنه المهندس صلاح مصطفى عطية رحمه الله، الذي ولد في مطلع عام 1365 للهجرة، 1946 للميلاد. ولد الفقيد في هذا المنزل المتواضع، ونشأ محبا للخير سباق الله.
اتنشأ من قرية أو من أسرة فقيرة، والحمد لله ربنا أكرمه وطلع نابز في من هذه الأسرة، وطلع راجل خير من هذه الأسرة. وكان هو طبعا يعني شغال يعني بدون أجر وبنها لوجه الله تعالى سبحانه وتعالى، وعمل الكليات وعمل المعاهد، ونزل نشأ في البلد ديت من الحضانة إلى الكليات.
طيب، ما هو ما رزق بأبناء؟
لا.
ما إيش كانت حالته النفسية؟ هل كان رضاه عظيم في هذا؟
رضاه، حالته النفسية كانت 100 100، وكان مبسوط 100 100، وكان يعني يقول لك ثمرتي دي كلها، عيالي دي كلها هي اللي في المعاهد وهي
هو كان يعاملنا كأبناء الله، ولم يحزن مطلقا، لأن هذا قضاء الله، وأنه كان يعاملنا نطلب منه أي طلب كان يلبي لنا. عمره في حياته متأخر عن حد مننا، وأي طفل في هذه القرية سواء من قرايبه أو غير قرايبه كان ابنه، طفل صغير طفل كبير كان ابنه. ولم يعني هو ما كان إنسان بمعنى الكلمة.
هو له إخوة رحمه الله،
رحمه.
ورزقوا بأبناء، كذا؟ مزبوط. كم عدد إخوانه؟
ثلاثة.
ورزقوا بأبناء.
مزبوط.
تعامله معهم أيضا
كأبنائه، بل أكثر من أبنائه، يحبهم جدا جدا جدا.
طبعا العائلة لها اجتماعاتها الخاصة، لها مناسباتها، كيف يتعامل معها المناسبات، زواجات غيرها؟
هو كان أي زواج، أي حد بيتزوج، أي حد بيبني، هو كان معه
دعم،
بدون ما أنت تقوله، بدون ما حد يقوله، بدون ما يعني كان يعرف تامر مثلا يجوز يبعت له نصيبه، فلان 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 أي حد.
تخرج مهندسا زراعيا، وبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية اجتمع مع رفاقه للبحث عن البداية، ولكن أين وكيف تكون البداية؟ هنا كانت البداية، حيث اجتمع 9 نفر من أجل البحث عن مشروع تجاري يبدأون به. دفع كل واحد منهم 200 جنيه، ربما استدانها أو باع بعض ما يملك. لكن بقيت مشكلة، أين الشريك العاشر؟ جاءهم الفقيد رحمه الله فقال: وجدت نصيب الشريك العاشر، 10% ستذهب لله من أجل أن يحمينا ويعيننا ويبارك في مالنا. كانت 10% لله تبارك وتعالى، لكن كيف يبدأون؟ لم يجدوا مشروعا ليبدأوا به سوى هذه الأصوات. نعم، مشروع الدواجن كانت البداية، ومنهم طلقت إلى سماء وفضاء أرحب.
كنا 9 شركاء، وفي المقدمة المهندس صلاح مصطفى عطية، والعاشر هو الله، والعاشر هو الله. كنا 9 والعاشر هو الله. وكان عندما تكسب المزرعة أو يكون هناك ربح في المزرعة.
كم بدأتم؟ ب200 جنيه؟
بحوالي 250 بدأنا.
كل واحد دفع ال250.
حضرتك.
وفي ناس ما حصلوها وباعوا ذهب زوجاتهم،
ونحن منهم وأنا منهم.
أنت بعت عشان؟
بعت ذهب والدتي وذهب زوجتي وبعت حضرتك. كان عندي 3 بهائم شرك بعتهم كذلك كله، وبدأنا 9 والحمد لله ووفيت كل شيء. يعني ايه؟ وكان قائدنا هو صلاح مصطفى عطية.
وهكذا بدأ المشروع، وكانت نسبة 10% للشريك الأعظم كما سماه، أي سهم لله وفي سبيل الله. وبعد 1 عام تضاعفت الأرباح، وتضاعف نصيب لله في سبل الخير والبذل والعطاء.
أنا تعلمت وتخرجت من أول معهد بلد سنة 86 تقرن الأشراف، حفظت القرآن وأنا في 6 ابتدائي لحد ما تخرجت من كلية التربية اللي أنا واقف قدامها النهاردة، واللي أنا برضو عندي مطعم بقالي 15 سنة بعمل فيه أنا و7 أفراد كلنا خريجين من برا البلد، كلنا برضو بنعمل هذا مطعم بسيط جدا من 10 مطاعم قدام كلية واحدة من الفرع اللي الحاج صلاح عمله في قصر الأشراف.
أنشأ مؤسسات خيرية كتير زي بيت المال ومساجد في القرية وفي القرى المجاورة برضو.
أنشأ هذه الكليات من أجل توفير علينا، أنشأ مصالح حكومية كثيرة، وأنشأ مستشفيات، وأنشأ معاهد أزهرية.
بدأ العمل المؤسسي، وتحركت نفس المهندس للعمل الخيري المنظم لينقل قرية صغيرة في مصر إلى مصاف المدن الكبرى، قرية تفهن الأشراف في محافظة الدقهلية تجاوزت قيمة الأعمال والمشروعات فيها 10 الملايين من الدولارات. وهنا يكمن سر الدهشة والتساؤل، إذا علمنا أن سر النهضة فيها هو العمل الخيري. ووراء العمل الخيري المهندس صلاح عطية رحمه الله.
في أول دورة حققنا 1000 جنيه، وهي تكلفتها كلها 1000 جنيه. أنت بتستغرب 1000 جنيه حضرتك كان كل رأس مال المزرعة.
10% الأولى أخذها وبعدين وزعها كيف؟
على فقراء المسلمين في تفاهنا الأشراف.
وزعها هكذا؟
نقدا. يعني معنى نكسب 1000 جنيه في سنة 1975، معنى كان يشتري نصف فدان أرض. 1000 جنيه دي حقيقة.
معناها أخذ منها 100 جنيه.
100 جنيه
وزعها.
وزعها على فقراء. تفاعل الشباب ما كانش بيوزع حاجة برا نهائيا.
السنة اللي بعديها بدأ المشروع يكبر، زاد من 10 إلى 20% حسب طلبه رحمه الله،
ونفذنا ما
وافق طلبه. الجميع
وافق الجميع،
ما في أحد تردد ولا غضب
نهائيا.
الله.
إذا كنت قد دفعت 250 جنيه في الدورة وخدتهم تاني في نفس الدورة، طب إزاي يرفض الجميع؟ وإذا كان عند الكراسة بتاع 9 والـ10 الله موجودة عندي في البيت وكلنا ماضيين عليها، ما فيش. دي أساسا كانت جمعية الأشراف للدواجن، وهو اشتراها من أحد ما كانت هذه الجمعية له، واشتراها منه من المؤسسة وجاء ونفذها هنا على 9.
طيب متى بدأت تزيد من 10 إلى 20 ثم إلى 50 وهكذا؟
هو أول دورة جت لنا هنا 19/5/1975.
بعد صلاة عصر يوم الجمعة 3 ربيع 2 1404 للهجرة، اجتمع أبناء القرية وعمدة القرية مع مهندسين شابين حرصا على إنشاء مركز إسلامي متكامل بالبلدة، يشارك في إنشائه كل أبناء تفهن الأشراف، وتم الاتفاق.
انت عارف انت بتكلم مين؟ انا فلان اللي ضيع ابليس، قال انا خير منه وخلقتني من النار وخلقتوني فاوعى تكون انا فاطرد من جنب، اوعى تقول لي فرعون قال لي دي بغير رزق، فان شاء الله اتفرق. اوعى تقول من عندي وتتوه على عند الدين
لم يقتصر عمل المؤسسة على البذل للفقراء، بل بدأ بخطوط 3: محاربة الجهل بالعلم، محاربة الفقر بالتجارة، محاربة التشرذم بالإصلاح.
الراجل ده راجل مع ربنا، مش مع أي شخص، وكل أعماله لله، وراجل واحد نفسه لله، وزاهد الدنيا جاهد بالله، لا يبغى إلا وجه الله.
فكان يسعى دائما وأبدا لأي باب من أبواب الخير ليطرقه.
الحاج صلاح رحمه الله كان أب لكل المصريين، وكان دائما يحث الأهل والأحباب وكل المصريين على الخير.
بدأت أعمال لجنة التعليم، وكان هدفها دراسة المشكلات وحلها على مختلف المستويات، حتى قيل إنه تم القضاء على الأمية بشكل شبه تام في القرية. ومن المنجزات التعليمية إنشاء المعاهد الأزهرية الأولية والإعدادية والثانوية، إنشاء محطة القطار ليتمكن الطلاب من التنقل إلى القرية مجانا، توفير الباصات لنقل الطلاب إلى القرى الأخرى، إنشاء الكليات في القرية.
أنا أذكر أن الحاج صلاح عطية قد أنشاء تحفيظ القرآن فوق المسجد المركز الإسلامي، وكان يأتينا في التحفيظ وكان يقول أنا والدكم الحاج صلاح عطية.
وهذا الرجل جاء إلى محافظة كفر الشيخ مركز الحمول، وساعد أهالي مركز الحمول في بناء المساجد وبناء المعاهد الأزهرية.
الحاج صلاح عطية الله يرحمه كان مشاريعه مليئة البلد، وكان ما بتأخرش دايما عن فعل الخير، وكان ما بيشوفش حد مزنوق غير لما يقف ريحه، وهو سبب في تطور البلد ديت اللي احنا قاعدين عليها.
المستشفى بها 35 سرير إقامة، فيها قسم للعمليات، فيها قسم الحضانات الأطفال المبتسرين، فيها
كم حضانة عنده؟
عندنا 15 حضانة، عندنا 4 جهاز فنتليتور، 10 جهاز سباب، ودي مرحلة من مراحل العلاج داخل الحضانة. عندنا قسم غسيل الكلوي فيه 15 حضانة، قسم شغال حاليا
ما شاء الله.
في اكثر من 15 مريض. عندنا قسم اشعه متطور جدا، عندنا اكس راي، وعندنا ايكو على القلب، وعندنا
غالية
اشعه مقطعي.
هذه غالية جدا.
غالية طبعا.
السونار والثانية المقطعية.
بس عندنا الأسعار مش،
لكن الجهاز غالبا بالملايين.
غالي طبعا. الجهاز بتاع الأشعة المقطعية لوحده في حدود 3 مليون.
غالبا في المستشفيات اللي تسمى المستشفيات الخيرية تكون رواتب الأطباء هي الأقل، وبالتالي ما يأتي الخبراء فيها، يأتون المستشفيات اللي دخلها عالي. هل هذا متوفر عندكم؟
احنا عندنا الحاج الله يرحمه كان موصي من بداية ما اشتغلنا ان مرتبات العاملين والاستاف تكون مرتبات استثمارية.
يعني
بمعنى ان هم ياخدوا المرتبات اللي بتديها المستشفيات الاستثمارية برا.
الله.
لكن بالنسبة للمريض ياخد العلاج المدعم.
ملياردير الغلابة، أبو الفقراء كما يحلو لهم أن ينادوه، أوجد مؤسسة متكاملة تهتم بالتعليم والصحة ولجان الشباب من خلال تكوين الفرق الرياضية الجادة في كافة الأنشطة وفرق الخدمة العامة التي تقوم بأعمال مختلفة كتنظيف القرى وإنارتها والاهتمام بالتدريب والعمل اليدوي كأعمال الخياطة والنجارة.
حدثنا عن الورشة وأهميتها، وما هي البيوت التي تستفيد منها أيضا؟
والله حضرتك البيوت اللي هم اليتامى، الغلابة اللي على قدوم، وفي المطابخ حاجات دي بتطلع العرايس، الناس اللي مش
حضرتك. طبعا هؤلاء يمرون على المؤسسة، تأخذ المؤسسة بالنسبة لهم الشروط تنطبق عليهم ثم يتحال إليكم.
وما ياخدش كده ويمشي إلى
تمام.
حاجة يثبت إن في بحث كامل عليه إنه يستاهل مطبخ أكثر من مطبخ، بوتجاز، غسالات، حاجات بتطلع معه كاملة.
أنتم الآن عملكم هنا يخص المدارس والكليات والبيوت. وش تنتجون للمعاهد؟
المعاهد المقاعد. مقاعد
المعاهد،
كراسي، مكاتب، دواليب.
السلام.
للمكتبة برضو.
طيب تقولي بالنسبة للبيوت المتزوجين والمحتاجين أيضا وش اللي ينتج لهم؟
كله، يعني اللي محتاج أوضة، أوضة نوم، بيبقى هي عبارة عن دولاب، سرير، كومودينو، أوضة.
ومدخولها المالي لها مدخول ولا مالها؟
مفيش، قال لك مش لازم لي.
ما يبغى، رفض.
قلنا له ندخل شغل من بره، قال لك لا مش لازم دي.
الله. فقط للاعمال الخاصه بهم بالمؤسسه.
المؤسسه شغل المستشفى بنعمله برضه لو
تمام،
بنجهز بشغل يعني.
وجور العاملين من المؤسسه طبعا.
اجور العاملين طبعا.
يقوم هذا المصنع بانجاز وتجهيز اكثر من 400 غرفه نوم واثاث منزلي سنويا للفقراء المتزوجين حديثا، فضلا عن تجهيز المقاعد الدراسية والمكاتب.
في السنة تقدر تقول لي معدل في السنة؟
لا، هي ممكن يقول في 400
400 يعني سنوية.
في المستوى
400 منزل تؤسسوه غير العمل اللي للمعاهد والكلية.
والمعاهد المعاهد المقاعد ديت ما بتبطلش طول السنة،
ده شغال
على طول مستلمين ورا برضه.
كم عمر الورشة
ديت؟ من 2004.
طيب من 2004 يبقى 12 سنة. وقال له حاجة 400 دي، قال له حاجة اضرب معناها عدد كبير بالآلاف.
وفي الجانب الآخر لجنة فض المنازعات التي تقوم بالإصلاح بين المتنازعين وحل القضايا والخلافات بينهم.
في الأول عملنا تدريب للبنات على الخياطة، أصبحت الخياطة الجاهز أكل
المستورد الجاهز هذا.
فنقلنا إلى عمل السجاد. السجاد سعره انخفض والحاجات السياسية أوقفت التصدير له، فنقلنا إلى عمل تاني، وهنا البنات والبنين دخلناهم في الأعمال والمشروعات الموجودة عندنا. أكثر من 1000 أسرة، أكثر من 1000 واحد بيشتغلوا، وأسر بيوتها مفتوحة.
يا سلام.
حتى انه كان بيبقى مريض ونحن نعلم انه في المستشفى ثم اجده يزور منشأة من المنشآت. يا حاج صلاح انت صحتك ما تحتملش، يقول لي انت مش حاسس بالالف بيت المفتوحين اللي لو انا نمت هيتقفلوا وياكلوا منين؟
مريضا فقيد رحمه الله، وكانت أيامه الأخيرة تشهد تحركا كبيرا منه للاطمئنان على العمل المؤسسي. وفي يوم الاثنين الأول من ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة، ودعت الدنيا المهندس العظيم صلاح عطية بعد صراع مع المرض. بكت تفهن الأشراف، بل بكت مصر بأسرها، بل بكى العالم الإسلامي وهو يسمع سيرته العطرة. تحركت حشود الآلاف من الناس من القرى المجاورة لتشهد جنازته في يوم يعتبر من أعظم أيام مصر الحديثة. إنها مشاهد الحب والوفاء لمن أحبته الملايين. إنها جنازة المهندس صلاح عطية رحمه الله، ملياردير الغلابة كما يسمونه.
في التسعينات كان الحاج صلاح بيدينا فلوس نشتري مواشي ونوزعها على بيوت الناس الغلابة علشان يفتح بيوت الناس الغلابة. وكان رحمه الله يحفظ القرآن الكريم بدون معلم أثناء فترة الأجازة الصيفية، وكان إذا أذن المؤذن في المسجد للصلاة فذهب الحاج صلاح لصلاة أي فرض من الفروض، كان يقوم بحث الناس اللي قاعدين في الطرقات وعلى المصاطب بالذهاب للمسجد ويقول لهم ربنا بينادى عليكم.
الحاج صلاح تقضت الدنيا كلها وتقضت البلد كلها. أنا راجل فقير ما عملتش حاجة، كنت بشتغل في مصانع الطوب وهو بيبني في المعهد. فات علي على الطريق قال لي ما فتح المعهد اهي، وخدمه وشغلت معاه. كان الحاج صلاح يجاهد في سبيل الله لسه بيعيني بيديني. الله يرحمه، الله يحسن اليه، الله يحسن اليه.
الشيخ مصطفى واحد من ضمن كان لسه جاي معتمر من عمره وجايب جيركن ميه زمزم معاه. فاول ما عرف ان صلاح عطيه توفى قال ده غسيل صلاح عطيه. تاني حاجه قال في الوصيه ان واخواته هم اللي يغيروا له هدومه بعد ما مات. لو مات اخواته يجي يغيروا له هدوم يبقى زايد، او قبل ما يغسل يبقى الهدوم بتاعته نضيفه. تالت بند قال انا مش عايز مياتم ولا عايز فرادق ولا عايز شيوخ تقرا عليا، العزاء بتاعي قاصر على الجبانه وامام المنزل لمده 3 ايام، واللي يحضر الميتم يدعي ليا ولعل وعسى ان ربنا يتقبل منه.
هنا تحركت الجنازه، ساقتها الايدي في وسط حشد هائل يتجاوز عشرات الالاف من الناس. رسالة المهندس صلاح عطية رحمه الله وصلت للدنيا وهو مختفي، وصلت بصلاح النية والعطاء من صلاح عطية رحمه الله تعالى. هنا يرقد الفقيد رحمه الله بعد أن ودعته بلدته، بل ودعته مصر بأكملها. هنا حط رحاله، لكنه لم يتوقف عن أعمال الخير، حيث ما زالت المؤسسة شاهدة على جملة من أعمال البر والخير وما زالت باقية.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم